الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير أو شرعنا في سورة الفتح من أول السورة إلى قوله تبارك وتعالى ويهديك صراطا مستقيما. ثم قال تعالى وينصرة الله نصرا عزيزا أي بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرة الله نصرا عزيزا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى وينصرك على سائر أعدائك ومن ناوأك نصرا لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك الله به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك وهو الذي يؤيدك. فهذا نصر لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك الله به وللظفر الذي يمدك به. وقال القرطبي نصرا عزيزا أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل. وعلي بن جبير في قوله وينصرك الله نصرا عزيزا قال يريد بذلك فتح مكة وخيبر والطائف. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يعني لأن النبي عليه السلام خضع لأمر الله وحقق أعلى مراتب العبودية التي لم يصل إليها بشر قبله صلى الله عليه وسلم، كافأه الله سبحانه وتعالى بأن رفعه على العالمين. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقوله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقوله أنزل السكينة هذا يدل على أن المقصود بالسكينة في هذه الآية الكريمة السكينة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. أما مكانها فهو في قلوب المؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة، السكينة الطمأنينة، وهذا قاله ابن عباس وعنه السكينة الرحمة. وقال قتادة الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب، يعني استدل بقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الآية أحد الأدلة، أدلة القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد، وبالتالي ينقص، لأن ما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقصان، وهذه عقيدة أهل السنة ومسألة من أمهات المسائل في مسائل الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان تصديق بالجلال ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال القرطبي رحمه الله تعالى السكينة السكون والطمأنينة. وقال ابن عباس كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا التي في البقرة، بكل ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن آية ملكه أن يأتيكم ثبوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فيما عدا هذا الموضع في سورة البقرة فإن السكينة تعني السكونة والطمأنينة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم. فذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني لما يصدقون به من شعب الإيمان المتجددة باستمرار، والتي كانت تضاف إلى الأدين بالرأس الآخر عن طريق الوحي، فهم بذلك يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني أكثر فإيمانا يعني تصديقا بتضرع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن أنس: ليزدادوا إيمانا خشية مع خشيتهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. وقال الخاشعي: السكينة نور في القلب يسكن به إلى شاهده ويطمئن، وهو من مبادئ عين اليقين، يعني مرتبة السكينة أعلى من مرتبة علم اليقين، ومن أوائل درجات مرتبة عين اليقين بعد علم اليقين، كأنه وجدان وجدان يقيني معه لذة وسرور. وقال الشوكاني: هو الذي أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة بما يسره لهم من الفتح لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا يعني هذا الضمير يعود إلى أهل الحديبية رضي الله تعالى عنه، أي ليزدادوا بسبب تلك السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل. قال الكلبي: كلما نزلت آية من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم، يعني كما أن المؤمن كلما آمن وتعلم شيء جديد أو عمل بشيء جديد يزداد إيمانا مع إيمانه الأصلي السابق، كذلك الكافر أيضا على الجهة الأخرى كلما كذب بشيء مزيد فإنه يزداد يعني الكفر. لذلك قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، فإنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا: إن الله بعث في تفسير هذه الآية، قال: إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنه أيضا قال: فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله. قبل أن نتجاوز هذا الموضع نتوقف يعني قليلا مع معاني السكينة التي نحتاج إلى يعني التمعن فيها وتجبلها. وقد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما موسعا في مصنفين: الأول مدارج السالكين، والثاني إعلام الموقعين عن رب العالمين. فتكلم في إعلام الموقعين أثناء طرحه لقول بعض القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يشترط في المسلم، وهو أن يكون له حلم ووقار وسكينة. وكل خليفة صاحب العلم والفتية إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدر العالي من اللباس. وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. والناس هنا أربعة أقسام، فخيارهم من أوتي الحلم والعلم، الحلم والسكينة والوقار بجانب العلم، وشرارهم من علمهما لا حلم ولا علم. الثالث: من أوتى علما بلا حلم. والرابع عكسه، يعني من يؤتى حلما لكن لا علم له. فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، ورده الصيت والعدلة والحجة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم لا يستفزه البداوات، بداءات الأمور لا يستفزه المبتدأ، لابد ينبض الخبر كما قال الشاعر: مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن ننظر خبر المبتدأ. فالحليم بأن ننظر في فيما بعد ولا ينظر إلى بدايات الأمور. أي نعم. فلا تخدع بأول ما تراه فأول قانئ حجر تلوه، فلا بد أن يعني يتحمل الإنسان ويتصبر. يقول فالحليم لا يستفزه البدوات ولا يستفزه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل الصمت والخفة والجهل، بل هو غفور ثابت ذو أناب يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تملكه أوائلها، وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة. فبالعلم تنكشف له مواقع الشر الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه، وعند الشر فيصبر عنه. فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليه. وإذا شئت أن ترى بصيرا بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا على المساق لا بصيرة له رأيته، وإذا شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته، وإذا شئت أن ترى بصيرا صابرا لم تكف، فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدى فاستمسك بغضبه. والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. يقول ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأركانها نشير إلى ذلك بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعبارتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزمان والناس في زمانهم أشبه منهم بآبائهم، ولكل زمان دولة ورجال. فالسكينة سعيدة من السكون، وهو طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح وهي عامة وخاصة. فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها، أعلى درجات السكينة حازها الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. تكون كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافرة إلى ما أظلم له أعداء الله من النار. فما الله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر. طبعا تعبير السفر هو تعبير يعني مجازي، لأن السفر هو عبارة هنا يعني إبراهيم عليه السلام مش أدخلوه في المركب من الباب، لا، لهم بنوا له بنيانا عاليا ثم وأضربوا فيه الميراث، البنيان مغلق يعني أضربوا فيه الميراث ثم وضعوه على الميدانيق حاجة المدفع يعني جلسوه على الميدانيق ثم رموه في الهواء حتى يسقط في داخل هذه النار بحيث لا يستطيع انفراد من مثل هذا البناء المحكم، واضح. فإبراهيم عليه السلام في أشد لحظات الابتلاء وهو هذه المرحلة الجمالية التي قطعها من ساعة انطلاق الميدانيق إلى أن دخل في هذه النيران يطلق عليها الإيمان بقبول هذا السفر، السفر من المنجنيق إلى النار. إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظة كان في أعلى درجات السكينة والطمأنينة والوقار والثقة بالله عز وجل، فما كان له من قول إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فسوغ أمره إلى الله وتوكل على الله ويعني تحمل في سبيل الله هذا العمل وهذا العذاب. ويروى في بعض الآثار أن طبعا صح الحديث بأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال المؤمنون حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم فاختلهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يروى في بعض الأثر عند تفسير قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، أن إبراهيم عليه السلام في تلك اللحظة وهو في هذا السفر الذي استغرق ثواني معدودات عرض له جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا لأنك مخلوق، وإنما حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال حسبي الله يعني وحده فنعم الوكيل. طبعا كما تعلمون أن الحسب أو التوكل لا يكون إلا على الله وحده، وإلا إن بعض الناس يخطئون ويقولون إيه يعني في تفسير قوله تعالى يعني الذي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يظنون أن معناها يعني حسبك وكفيك الله والمؤمنون معه يكفونك، لا، هذا التفسير غير المقبول على الإطلاق، وإنما يعني الذي حسبك الله الله كفيك وكافي المؤمنين وحسب المؤمنين أيضا، واضح وليس المعنى حسبك الله وما سبق لي يعني حسبك الله والمؤمن ايضا حسبك. لا، لماذا؟ لان الحسب الذي هو معنى التوكل والتصديق الى الله بالضبط كالسهول والركوع. يعني ما ينفعش كل واحد توكلت على الله ثم عليك حتى لو قلت ثم، لان بالضبط كانك تقول سجدت لله ثم لك. فالتوكل لا يكون الا على الله وحده سبحانه وتعالى. فتقول توكلت على الله وحده، اما توكلت على الله ثم عليك حتى لو استعملت ثم فليس هذا موضعها. لان التوكل كالسجود والركوع والتعبد انما يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني ان ابراهيم عليه السلام انزل الله في قلبه السكينه في هذا الوقت العصيب، هي اعلى درجات السكينه، يكون في السكينه التي حصلت لابراهيم الخليل وقد القي في المنجنيق مسافرا الى ما اضرم له اعداء الله من النار. فلا الله تلك السكينه التي كانت في قلبه حين ذلك السفر، وكذلك السكينه التي حصلت لموسى وقد غزيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر امامهم وقد استغاث بني اسرائيل: يا موسى اين تذهب بنا؟ هذا البحر امامنا وهذا فرعون خلفنا. ولذلك قال اصحاب موسى: انا لمدركون، خلاص لمدركون ومن البحر الا لمدركون. اجاب موسى بكل ثقه وبكل اطمئنانه وقار وسكينه، قال: كلا ان معي ربي سيهدين. أن واثق في وعد الله سبحانه وتعالى أن يجعل له مخرجا وأن ينصره ويمكنه وينجيه من فرعون وجنوده. فتأملوا هذا الموقف، الجيش فرعون بجنوده وعساكره يطاردهم ثم هم يجرون حتى ينتهي لهم الأمر عند البحر. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قطعا إنا بالتوكيد بالإنا وبالتوكيد بالمال، إنا لمدركون. الجواب من موسى عليه السلام: كلا، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. هذا بلا شك يعني غاية الاطمئنانة والوقار ويعني الثقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداء ونجاء كلاما حقيقة سمعه حقيقة بأذنه، وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانا مبينا، وكذلك السفينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة. قيل إن هذا الخوف ليس هو الخوف المذموم، بل هذا الخوف الجبلي موجود في الإنسان، كما يخاف الإنسان من الأسد إذا رأاه أو من النار أن تخرقه أو غير ذلك، هذا الخوف الفطري الجبلي الذي لا يخرج منه بشر. وقيل فأوجس في نفسه خيفة متى خاف أن يفتن الناس قبل أن يلقى هو عطاء. وقيل فألقى فيه فأوجد في نفسه خيفة موسى خاف حين أخطأ عليه الوحي فإصطاغ العطاء أن يختلف الناس قبل ذلك فيستقر. وكذلك السفينة التي حصلت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أشرق عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار، فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. وطبعا يعني بالمناسبة موضوع العنكبوت والحمامة والفاس الجد موجود والكلام ده، فهو بيصدم عاطفة كثير من الناس يعز عليهم جدا يعرفوا ان دي قصة غير صحيحة من هذا السبب. ولكن لا شك ان يعني حتى عدم وجودها هو اقوى في وجود هذه السكينة، لان معنى ذلك عدم وجود هذه الاشياء يكون ابعد ان ممكن يدخلوا يستكشفوا، ولكن مع ذلك صرفهم الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يعني توصل عواطفهم إذا علموا بذلك، لكن نقول ليس بأماليكم ولا أمالي الوضعين، وإنما الحكم هنا لأهل الحديث وعلماء الحديث. هنا يقول وكذلك كما قال تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، كما قال بعض السلف هذه الآية فيها عتاب لكل الأمة إلا أبا بكر رضي الله عنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثابتهما. فأنزل الله سكينته عليه وجعله بدون لم تروها إلى هذه الآية. وكذلك السكينة التي نزلت عليه في نواقصه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره، فهذه الكفيلات أمر فوق عقول البشر، وهي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم عند أرباب البصائر. فإن الكذاب ولا سيما الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى أقلق ما يكون وأقوت ما يكون وأشده اضطرابا في مثل هذه المواقف أو في مثل هذه المواطن. فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليه من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. فهذه فيما يتعلق أعلى مراتب السفينة وأتقوها على الإطلاق، وهي مرتبة سفينة الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الخاصة يعني من الذي فات هو أخص الخاص، أما الخاصة التي دونها فهي تكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم، وهي سكينة الإيمان، وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك. الإيمان يستقر في القلب ويسكن واطمئن، ولا يعني يطرا عليه شك او ريب. انما الامور الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولهذا انزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في اصعب المواطن احرز ما كانوا اليها. قال تعالى: هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. فذكر نعمته عليهم بالجنود الخاريه عنهم والجنود الداخله فيهم. فالجنود الداخليه وهي هذه السكينه التي القاها الله في قلوب المؤمنين، ثم نصرهم ايضا بجنود الخاريه عنهم وهي هذه الجنود ولله جنود السماوات والارض. يقول: فذكر نعمته عليهم بالجنود الخاريه عنهم والجنود الداخله فيهم، وهي السكينة عند الخلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك يوم الحديبية. كما سيأتي عمر عن دراسة قصة الحديبية وذكر الحديث بطوله، فخرج كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم تزلزلوا من هذا هذه الشروط الجديرة التي خلقها المشركون. ولكن انتهى الأمر أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم السكينة ليطمئنوا ويذعنوا ويسمعوا ويطيعوا. نعم. وقد بلغ الخلق والاضطراب حتى جعل رجلا مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يصبر على هذه الاشياء، وذلك يوم الحديبيه. فالله سبحانه وتعالى يذكر نعمته عليهم بانزال السكينه احوز ما كانوا اليها. يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فيه يعني من القلق والاضطراب، لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله وحدثوا الهدي عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائره الظالمه فاضطربت قلوبهم وقلقت ولم تبق الصبر، فعلم تعالى ما فيها. لما علم انهم عانوا من هذا القلق الشديد والاضطراب وقلوبهم كانت يعني مضطربه، فكبتها بالسكينه فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليه حتى يسكن هذا القلق وهذا الاضطراب. فكبتها بالسكينه رحمه منه ورافه ولطفا وهو اللطيف الخبير. وتحتمل الايه وجه الاخر، وهو انه سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من الايمان والخير ومحبته ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكبتها بالسكينه رحمه قلقها واضطرابها. والظاهر ان الايه تعم الامرين، وهو انه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه الى انزال السكينه، وعلم ما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب انزالها. ثم قال بعد ذلك: اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها، جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية، وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الخلود، فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم وكلمة التقوى على ألسنتهم، وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة الخلود والعدوان على ألسنتهم. فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندا من جند الله أيد بها الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنته. وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانا، وللأمر تسليما وإذعانا،
فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمراض. فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة للمرور الوساوس الشيطانية التي ابتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه لمدافعتها وردها وعدم السكون إليها. فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله. يعني إذا فقرت وساوس على قلب المؤمن فبري أن لأنه ما يظن أن هذا الوساوس فرقت على قلبه أنه ناقص عند الله. لا بالعكس، كما نظر المثال كثيرا لمن يكون من الوسوسة، يعني أن اللص إذا أراد أن يسرق بيتا هل يأتي إلى كلبة خرابة مثلا يذهب ويحوم أو يشق ما فيها إلا الجدران؟ لا، الذي يريد أن يسرق يدخل ويبحث عنها، يعني خف سنه هو غلا ثمن وليسرقه. فكذلك الشيطان لو كان القلب خاويا تماما لما أتى ليوسوس ليسرق منه الإله، لكن لأنه عارف أن هذا القلب فيه إيمان هو يريد أن يدخل حتى يسرق منه هذا الإيمان. فإذا لا ينبغي لمن يوسوس أن يظن أن هذا أنه كان أصل صار من حدا وأنه يعني أن هذا نقص من الوسوس عندما لا، ده هو اللص عارف أن فيه إيمان وذاته يسرق. والدليل الدليل استفهاء هذا الشخص الذي يبكو بهذا الكلام تماما كما فعل الصحابة من قبل حينما اتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله إن أحدا لا يجد في قلبه أو في نفسه ما لو يكون حب مثلا لكان أحب إليه من أن ينطق به. واضح، يعني إن أحدا لا يجد في نفسه ما لو يساوي يبغض النطق بها ولا يستطيع أن ينطق. ولو أنه خير بين أن يحرق حتى يصير فحما أسود أهون عليه من أن ينطق بهذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوى قد وجدتموه ذلك أو هذا طريق الإيمان. وفي رواية حديث أخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده لا وسوسة، يعني لا استطاع أن ينال منه سوى هذه الخطرات العابرة. ولذلك وصف الله بقوله: الوسواس الخناس، يكسب الوسواس عند الغفلة، أما إذا ذكر العبد الله فإنه يخنس ويهرب ويسعى. على أي الأحوال يعني موضوع أن الوساوس خطر على قلب المؤمن وهو يستطيع ولا يستطيع النطق بها، هذا في حد ذاته دليل على ايمانه وعلى حياه قلبه، وان هذا النص دخل ان يسرق شيئا فانت يعني ترده. يقول الحافظ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها السكينه عند القيام بوظائف العبوديه، وهي التي تورث الخضوع والخشوع ورد الصرف وجمعيه القلب على الله تعالى، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجه هذه السكينه وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما الأسباب التي تجلب أو تجلب السكينة؟ يقول: قلت سببها ابتلاء مراقبة العبد لربه جل وعلا حتى كأنه يراه، يعني التمكن من مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالابتلاء هذه المراقبة حتى كأنك ترى الله، وكلما اكتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياة والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب، كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة في المواطن الثلاث، المواضع التي يحتاج فيها الإنسان إلى السكينة: أولا عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيد، يعني في نوع من الوساوس تأتي وتعترض طريق الإنسان حتى تقتلع جذور شجرة الإيمان من قلبه، يعني وساوس لو هو صدقها وآمن بها لخرج من الإسلام. هذا أول موضع وأهم موضع احتاج فيه للسكينة حتى يثبت ويستقر ولا يزيد. ثانيا عند الوساوس والفترات الفاضحة في أعمال الإيمان، لأن تقوى وتصير هموما وغموما وإرادات ينقص بها إيمانه، تبقى أول الإيمان ثانيا العمل. ثالثا عند أسباب المخاوف على اكتلافها ليثبت قلبه ويسكن جأفه. رابعا عند أسباب الفرح، عند الفرح أيضا يحتاج الإنسان إلى السكينة، لأن الفرح إذا طغى ربما انقلب إلى يعني العكس إذا تجاوز العكس. نعم يعني يسمع مثلا عن واحد له ابنه مثلا أو قريبه حبيبه إليه جدا وسافر سفرا طويلا جدا بحيث أيس من رجوعه فإذا به يفتح الباب فيجده أمامه قد أدخل من السفر فيجده كثة ويسكت مليفا. يعني أعرف هذا عن بعض من الناس واضح. فهذا عدم تماسك عند الفرح. فعند الفرح الإنسان لابد أن أيضا يكون في سكينة وفي رزانة ووقار يكون عند أسباب الفرح لئلا يجنح به مركبه فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب فرحا وحزنا. وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه فجنح به مركب الفرح وتجاوز الحد فانقلب فرحا عاجلا. ولو أعين بسكينة تعجل فرحه لأريد به الخير ولله التوفيق. أيضا يحتاج إلى السكينة عند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة. فما أحوجه إلى السكينة حينئذ وما أنفعها له وأجزاها عليه وأحسن عاقبته. والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول المحبوب واندفاع المكروه وفقدها علامة على رد ذلك. لا يخطئ هذا ولا هذا والله المستعان. يعني هذه مرور عابر على معاني المهمة بمناسبة كلامنا على السكينة في هذا الموضع. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يقول شيخ المفسرين رحمه الله يقول تعالى ذكره ولله جنود السماوات والأرض أنصار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه وكان الله عليما حكيما. طبعا جنود السماوات والأرض بموضوع مستقل لوحده يعني لا يجوز أن نخرج أيضا مع كل كلمة عن سياق التفسير. ولكن جنود الله عز وجل في السماوات والأرض قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما جنود الله فلا تعد ولا تحصى ولا ينبغي أن نحصر جنود الله فقط في الملائكة. فالملائكة هي أحد جنود الله عز وجل. أما جنود الله بجانب الملائكة فهي المؤمنون من البشر كذلك كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. جنود الله تتنوع جدا الرياح جنود الله الأمطار الأمواج كل هذه الأشياء هي جنود لجنود الله عز وجل تستجيب أمره وينزل الله بها بأسه على من يشاء أو ينصر ويعيد بها من يشاء ويرزق بها من يشاء. كلها جنود متفرع لأمر الله. ومن عجيب جنود الله سبحانه وتعالى ما نسمع عنه في هذا الزمان من الأمراض التي تنشأ بسبب الفيروسات وهي أدق بكثير جدا جدا من البكتيريا وهذه الأشياء التي يمكن أن ترى بالميكروسكوب. لكن الفيروس يرى بالمكنسات الإلكترونية تكبر ملايين المرات حتى يمكن رؤيته. وهذا عالم في حد ذاته عالم يعني مستقل وله أخباره العجيبة. يعني هذه الإشارة يعني عذرا للتفسير يعني جنود الله سبحانه وتعالى جنود كثيرون جدا يعملون بأمر الله سبحانه وتعالى وينفذونه. نعم يقول وكان الله عليما حكيما. يقول تعالى ذكره ولم يزل الله ذا علم بما هو كائن قبل كونه وما خلقه عامل حكيما في تدبيره. وقال ابن عباس ولله جنود السماوات والارض يعني يريد الملائكه والجن والشياطين والانس. وقال الشوكاني يعني الملائكه والانس والجن والشياطين يدبر امرهم كيف يشاء ويسلط بعضهم على بعض ويحوط بعضهم ببعض وكان الله عليما كثيرا علم بليغا حكيما في افعاله واقواله. وقال القاسمي اي انصار ينتقم بهم ممن يشاء من اعدائه. وقال ابن كثير ثم ذكر تعالى انه لو شاء لانتصر من الكافرين. لو شاء لانتصر من الكافرين يعني اشار الى نفس الحكمه التي سبق الكلام عنها في سوره الكتاب في تفسير قوله تبارك وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. يعني لابد ان نستفسر هذا الامر ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني هذا الذي يعادي الله ورسوله ويحارب دين الله من الكفار والمنافقين وغيرهم وهذا الذي يشكوه المؤمنون من الضعف والاستضعاف والاذلال وغير ذلك من هذا العناء. يعني ينبغي ان نستحضر دائما ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى قادر على أنه بكلمة من خطين كن جميع من على الأرض يصبحون على أتقى قلب رجل واحد منهم وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله قادر على ذلك؟ بلى. يعني لو الله قال لجميع البشر كونوا مثل محمد عليه السلام لكان، أو قال لجميع البشر كونوا مثل إبليس لعنه الله على أفضل أو على أفضل قلب رجل واحد منهم لحصل ذلك ولا يظن الله شيئا. واضح. لكن هذا ينافي حكمة الخلق وحكمة الابتلاء. يمكن الناس الذين يعني يقهرون المسلمين ويحاربون الذين الله سبحانه وتعالى ممكن السماء تنفتح فجأة وينزل ملك واحد حتى ينفخ بس نفسه فيهم أو صيحة كما صاح جبريل بأهل الصيحة ولا أذابهم جميعا من صيحة ملك واحد. فالله قادر على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لأن هناك أجلا قد كتبه، ولأن الإيمان هنا في هذه الحالة سيكون إيمانا اضطراريا بالإكراه ولا إكراه في الدين. العبرة بالخضوع والانقياد للناس عن تفكر وتدبر وإيمان كثير. أما الاضطرار للإيمان فمن بداية ما كانت تدفع دنيا تكتبها دنيا، لأن معناها كأنها يوم القيامة، بدليل أن جميع الناس يوم القيامة يؤمنون وجميعهم يقولون على يقين، لكن يقين غير مكتسب، يقين بسبب أنهم بعثوا ورأوا آيات الله سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إنا موقنون، لكن يقين لا ينفع، لأن العبرة أن يكون اليقين هنا حتى يكون هناك إيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. لكن لما يصير غيب كهذا ونرى الملائكة وتنزل النداء لحرب الدين، تيجي الملائكة تقتل ظهرا أو تمزقه ظهرا، كل هذا الله قادر عليه، لكن هذا ينافي حكمة الخلق خلق الدنيا للابتلاء، لأن نعم ذلك أنه سينتهي التكليف، لأن الناس إذا رأوا ذلك هذه الكوارث عيانا فكلهم سوف يؤمنون، بما ينتهي حكمة من خلق الدنيا، فإذا لابد أن نستحضر هذا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر به، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، حتى يستمر الابتلاء والامتحان، كذلك أثار تعالى هنا بعدما قال وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعد قوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لم تقر من الكافرين. لماذا؟ لأن لله جنود السماوات والأرض، ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد قدره، ولكنه شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما في ذلك من الحكمة البالغة والبراهين البالغة، ولهذا قال وكان الله عليما حكيما، مع أن له جهود السماوات والأرض وقادر على إهلاك جميع الكافرين في لحظة واحدة، لكنه مع ذلك عليم حكيم لحكمة يعلمها، وهي استمرار الابتلاء في هذه الدار من دار البلاء الدنيا ما يفعل بهم ذلك. قوله تبارك وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول الشيخ مفسرين وإمامه رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتشكر ربك وتحمده على ذلك فيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليحمد المؤمنون ربهم فيشكره على إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم من الفتح الذي فتح وقضاه بينهم وبين أعدائهم من المشركين بإظهاره إياهم عليهم فيدخلهم بذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها إلى غير نهاية ويكفر عنهم سيئ أعمالهم بالحسنات التي يعملونها شكرا منهم لربهم على ما قضى لهم وأنعم عليهم به وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول تعالى ذكره وكان ما وعدهم الله به من هذه العبادة وذلك إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار وتكفيره حسب سيئاتهم بحسنات أعمالهم التي عملناها عند الله لهم فوزا عظيما أي غفرا منهم بما كانوا تأملوه ويسعون له ونجاة مما كانوا يحذرونه من عذاب الله عظيما. وهذه الآية نزلت لما قال المؤمنون أو لما تلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا هذا لك يا رسول الله فماذا لنا تبيينا من الله لهم ما هو فعل بهم. نزل قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله ويكفر عنهم سيئاتهم. ويكفر عنهم سيئاتهم أي يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقدم الإدخال على التكفير. الآية يدخل المؤمن في الجنات ثم خلق ذلك ويكفر عنهم سيئاتهم. يعني الترتيب في الوجوب على العكس. الترتيب في الوجوب على العكس يعني إيه؟ يعني الأول يكفر السيئات وبعدين يدخل الجنات. لكن هنا ذكر أولا إدخال الجنة ثم ذكر بعدها تكفير عن السيئات. فقال ويكفر عنهم سيئاتهم أي يذكرها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقدم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى والمقصد الأدنى. فبدأ بذكر المهم وهو دخول الجنة من هذه الغاية العظمى. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أي كان ذلك الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله وثقته فوزا عظيما أي غفرا بكل مطلوب ونجاة من كل غم وجلبا لكل نافع ودفعا لكل ضر. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فقال السلطفين رحمه الله تعالى أظهر الأسوال والأطحوى في الآية أن اللام في قوله ليدخل المؤمنين والميت الجنات متعلقة بقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لماذا؟ ليزداد إيمانا مع إيمانهم وكذا وكذا. ثم قال وليدخل المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات. هنا قال الألوسي في تفسير هذه الآية أيضا ويكفر عنهم سيئاتهم يعني يغطيها ولا يظهرها والمراد ينفوها سبحانه ولا يؤاخذهم بها. وقال أيضا ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة معنى بديع يعني بديع بمعنى بديع يعني ليس أعتقد بالتكفير. يقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة. إزاي بقى؟ يعني ما قلت في عكس التكفير الوجودي. التكفير الوجودي قلنا إن الأول يكفر ثم يكون مجند بعد ما يكفر عن سيئاته. لا هو يقول لا يعني يدخلهم الجنه اولا ثم يكفر بعد دخول الجنه عنهم سيئاتهم. يكون على معنى ايه؟ يمكن يكون فيكم واحد عنده اضطراب يعني يقدر يجيبها. ها لو تاملت معنى التكفير لغه ماشي اذا ايه المعنى؟ فيقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويذكرها عنهم فلا تمر لهم ببال ولا يذكرونها أصلا لئلا يخجلوا فيتكبر سطو عيشهم. ويذكر عن سيئاتهم فهو يقول لا هي فعلا بعد دخول الجنة التكفير ده رأيك كيف؟ يقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بذات لأن ذكر الجفا في حال الصفا جفا ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بذات ولا يذكرونها أصلا لنفسهم يعني سيئاتهم ولا يذكرونها أصلا لئلا يخجلوا فيتكبر صفو عيشهم في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال إمام المفسرين رحمه الله تعالى أو قبل ذكر كلام جرير يقول أنسي يلاحظ أن ما تقدم المنافقين على المشركين. يقول تقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المسرة. واضح أن المراد إدخال السرور على المؤمنين بما يمثله الله به من إدخال الجنات وتكفير السيئات والفوز العظيم. ثم يقول يعذب المنافقين والمنافقات يعني تعذيبا للخبر بالمسرة تكفير المؤمن بالمسرة المنافقين أشد ضررا وحرا على الإسلام من المشركين الواضحين لذلك هم في الدرك الأسفل من النار. ويعذب المنافقين او المنافقات والمشركين او المشركات تقديم المنافقين على المشركين لانهم اكثر ضررا على المسلمين فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المسره يقول كيف المفسرين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وليعذب المنافقين والمنافقات بفتح الله لك يا محمد ما فتح لك من نصرك على مشركي قريش. فيشتكوا لذلك ويحزنوا ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يرجونه من رؤيتهم في أهل الإيمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنيا.